بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 38 التي قلنا أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد، والقسم الآخر منها ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة ومال الوديعة ومال الراهن وما شابه هذه من الأموال التي تكون أمانة بيد من تتلف عنده. وتقدم الكلام أمس حول ضمان الأعيان المضمونة أمس الدرسي، وقلنا يقع الكلام في الأعيان غير المضمونة، هل يصح ضمانها أو لا يصح ضمانها. ولكن قبل الدخول في القسم الثاني من المسألة للدرس السابق استدراك وتتمه. الاستدراك هو المتعلق بقولنا إذا سألنا من اعتبر التنجيز في الضمان، إذا قلنا له إذا كان هذا الكتاب ملكي فقد بعتك إياه بدرهم، هل هذا التعليق مضر أو غير مضر؟ قلنا يقول بأنه غير مضر. ولو قلنا له لو قال الزوج إن كانت هند زوجتي فهي طالق، فهل هذا التعليق مضر؟ قلنا يقول بأنه لا، التعليق هذا لا يضر. فأشكلنا على من قال باعتبار التنجيز في عقد الضمان، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، أشكلنا عليهم بأنه التعليق في الضمان بالنسبة إلى المقبوض بالغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليكن مثل هذين، التعليق فيهما على اشتغال ذمة الغاصب بالبدل، على اشتغال ذمة القابض بالعقد الفاسد بالبدل، فيما إذا تلف المقبوض والمغصوب يعني يضمن على تقدير اشتغال ذمة الغاصب، يضمن على تقدير اشتغال ذمة القابض بالعقد الفاسد، وهو من التعليق على موضوع العقد، مثل ما دنيش الثنيان تعليق على موضوع العقد، والتعليق على موضوع العقد موجود قلناه أو لم نقله، فكذلك في المقام. فليكن ضمان الأعيان المضمونة كالمقبوض بالعقد الفاسد أو الغاصب فيما إذا اشتغلت به ذمة الغاصب تعليق على موضوع العقد. هذا الإشكال على القائل بالتنجيز غير صحيح، وإن كان قد تقدم منا، ولذا نستدركه الآن، لأنهم هم يقولون بصحة التعليق في قولنا إن كان هذا الكتاب لي فقد بعته بدرهم، أو إن كانت هند زوجة الزوج فطلقها، إن كانت زوجتي فهي طالق، يقولون بصحته لأنه تعليق على موضوع العقد. إنما هو تعليق على موضوع العقد في الأشياء التي يكون التعليق عليها مقارنا في التعليق على الشيء المشكوك المقارن. إنما يصح بيع هذا الكتاب إن كان ملكي، ومفروض أنه مشكوك الملكية، إن كانت هند زوجته فهي طالق، والحال أنها مشكوكة الزوجية. الآن شرط المقارن ومحل كلامنا في التعليق لا على الشرط المقارن، في التعليق على الشرط المتأخر، ليس موضوع القضيتين اللتين سلما فيها بصحة التعليق. وموضوع بحثنا وهو التعليق على اشتغال الذمة موضوع واحد، ليس موضوعا واحد. هذا التعليق على الشرط المقارن المشكوك، ومحل كلامنا ومحل كلامنا إنما هو في التعليق على الشرط المتأخر الذي نعلم بعدم تحققه لحد الآن. فالإشكال عليهم بهذا الإشكال المتقدم ليس صحيحا، بل إذا نحن قلنا ضمننا المقبوض بالعقد الفاسد ولم نعلم بأنه تلف أو لم يتلف الآن، بل التعليق على ما هو موضوع صحة العقد يكون صحيح. أما إذا علمنا بأنه بعد لم تشتغل ذمة المضمون عنه، بعد لم تشتغل ذمة الضامن، فكيف يكون تعليقا على موضوع العقد؟ هذا ليس كقول الزوج إن كانت هند زوجتي فهي طالق، هذا كقول الزوج إن تزوجت هند فهي طالق، ليس تعليقا على موضوع العقد. هذا بالنسبة إلى الاستدراك. وأما بالنسبة إلى التتمة التي كان البناء أن نتعرض لها، فهي أن الضامن في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد أو في ضمان المأخوذ بالغصب، سواء كان الضمان بمعنى التعهد الذي قلنا بأنه عقد ويشمله أوفو بالعقود وعليه سيرة العقلاء، أو كان الضمان بمعناه المصطلح مع عدم اعتبارنا للتنجيز ومع عدم القول بأنه ضمان ما لم يجب بطلانه من القضايا التي قياساتها معها، مثل ما يقوله الماتن. الماتن لا يقول بأن التعليق مضر في الضمان، ولا يقول بأنه عدم صحة الضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها، لا، يقول أنه ضمان ما لم يجب صحيح بمقتضى العمومات. فالضمان بكلا معنيه، سواء كان بمعنى التعهد أو كان بمعنى النقل، بناء على ما يقوله الماتن من أنه صحيح في المقبوض بالعقد الفاسد وفي الغصب. إذا ضمن الضامن المقبوض بالعقد الفاسد وكان المقبوض بالعقد الفاسد قد تلف فأعطى بدله، هسا ضمن بعنوان ضمان التعهد أنه إذا العين موجودة أجيبها وإذا العين ما موجودة أعطيك بدلها أو قيمتها، فكانت العين ما موجودة تالفة، وكان المتحقق في المقام إعطاءه بدل العين التالفة مثلا أو قيمة، فأدى البدل في ضمان التعهد. هل له أن يرجع على الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد؟ أو كان الضمان بمعنى الناقل وقلنا بصحة التعليق في الضمان؟ إذا اشتغلت ذمة الغاصب فأنا ضامن، واشتغلت ذمة الغاصب فأنا ضامن، كن أعطي البدل وهو المثل أو القيمة إلى المالك المغصوب منه، فهل يصح لي حينئذ الرجوع على الغاصب بالأداء، سواء كان الضمان بمعنى التعهد أو كان الضمان بمعنى الناقل الذي قلنا كما يقول الماتن بصحة الضمان فيه، لأن التعليق غير مضر وضمان ما لم يجب مو باطل، صحيح بمقتضى العموم. هل له أن يرجع إلى المضمون عنه ويأخذ البدل منه؟ الجواب: الضمان بمعنى التعهد أو الضمان بمعنى الناقل من ذمة إلى ذمة، كل منهما إذا كان هذا الضمان تبرعيا واضح أنه لا يصح الرجوع على المضمون عنه، وإذا كان هذا الضمان بأمر الغاصب أو بأمر القابض بالعقد الفاسد طبعا يصح لنا الرجوع عليه، لأنه حتى الضمان بمعنى التعهد إذا قال اضمني وأمرني بالضمان فهو أمر، كل ما يتبع هذا الأمر من الخسارة نرجع بها على الآمر. الضمان بمعنى المصطلح الذي هو الناقل، متى ما أدينا المال إلى المضمون له يحق لنا الرجوع على المضمون عنه. هذه أيضا التتمة. الآن ننتقل إلى ضمان الأعيان غير المضمونة، كمال المضاربة، مال المضاربة الموجود بيد العامل، يقولون أن العامل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق، وكذا مال الرهن والوديعة، وديعة غير وديعة الذهب والفضة، غير الوديعة المشترط فيها الضمان، أيضا إذا تلف المال من دون تعدي وتفريط من بيده الرهن أو من بيده الوديعة لا يكون ضامنا لها، بل إذا تعدى أو فرط يكون ضامنا. وأما ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط، إذن الأعيان مع أعيان مو مضمونة، معنى ذلك أنه إذا تلفت بلا تعدي وتفريط ما كفر الشيء على العامل، ما كفر الشيء على من عنده الرهن، ما كفر الشيء على الذي عنده الوديعة، شنو ضمن؟ ما كفر الشيء شنو ضمن؟ هسه يمكن أن يجي في الشخص يقول أنه الضمان بمعنى التعهد عقد، يبقى عقد يشمله أوفو بالعقود، نعم عليه سيرة العقد، نعم عليه سيرة العقد. فإذا جاء شخص إلى المالك في عقد المضاربة وقال له أنا أضمن المال الذي بيد العامل بمعنى أني أتعهد بأنه إذا تلف ولو من غير تعدي وتفريط العامل فأنا ضامن له، يصح هذا الضمان أو لا يصح هذا الضمان؟ بلا كلام يصح. فالأعيان غير المضمونة إذا ضمنها ضامن بمعنى التعهد لا إشكال في صحتي. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه الضمان بمعنى التعهد الذي تقدم في الأعيان المضمونة وقلنا بصحته لأنه عقد فيشمله أوفو بالعقود، لأنه عليه سيرة العقلاء، يجري في المقام أيضا بلا إشكال ولا ريب في المقام. إذا جاء شخص وضمن هذه العين غير المضمونة ضمنها بمعنى التعهد أنه إذا هذه العين جاء السيل وأخذها من دون تعد وتفريط من العامل فأنا ضامن لك، معنى أتعهد لك إن لم أتمكن من رد العين أرد لك بدلها قيمة أو مثلها، بلا إشكال يصح هذا الضمان. بل نجي إلى هذه الأعيان غير المضمونة إذا تلفت بلا تعدي وتفريط ما كفر الشيء في ذمة الضامن حتى أنه إحنا النقل بالضمان، فيما إذا كان المراد من الضمان ضمان المصطلح لا معنى للضمان هنا، فيما إذا كان التلف لا بتعدي وتفريط العامل إيش نضمن بمعنى النقل، لم تشتغل ذمة العامل بشيء حتى احنا ننقل حتى على تقدير التعليق في الضمان، لانه اذا تلف العين من دون تعدي وتفريط العامل مو ضامن في مال المضاربة في الرهن في الوديعة، قال مو ضامن ايش نضمن، بمعنى الناقل، لا موضوع للضمان هنا. لكن نشوف الماتن شو يقول، يقول: وأما ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط، لا يعقل ضمانها قبل التعد والتفريط. وأما إذا جئنا وضمننا هذا النحو أنه إذا تعدى العامل أو فرط فأنا ضامن، إذا تلفت وكان التلف بتفريط العامل أو تعديه فأنا ضامن لك، بمعنى النقل لا بمعنى التعهد. معنى التعهد لا أشكال في صحته، بمعنى الناقل هل يصح الضمان في الأعيان غير المضمونة؟ نعم يصح. شو وقت؟ قبل التعدي والتفريط على نحو ضمان المعلق، طبعا الماتن يقول، أو على نحو ضمان ما لم يجب الذي يقول بصحته الماتن. فالأعيان غير المضمونة إما الضمان الذي يتحقق فيها بمعنى التعهد الكل يقول بصحته سيد الخوئي وغيره، والماتن الذين يقولون بأنه يصح التعليق في الضمان، الضمان بمعنى التعهد ضمان منجس ما بيشكل. أما ضمان بمعناه المصطلح الذي هو النقل من ذمة إلى ذمة، ضمان للأعيان غير المضمونة إذا تلفت بتعد وتفريط من العامل، الماتن يقول بصحته. غاية ما في الأمر أنه ضمان معلق، وضمان المعلق لا إشكال في صحته عنده. أو ضمان ما لم يجب، بعد لم يجب على العامل شيء، بعد لم يتعد لم يفرط، فكيف نضمن ما تشتغل به ذمته بعد التعدي والتفريط؟ ضمان الخلة ضمان ما لم يجب عند الماتين صحيح، ماكو عندنا دليل على بطلانه. فالماتن هنا حينما يقول وأما ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط، فيظهر أن كلام الماتين ليس في الضمان الذي لا يكون بلا تعد أو تفريط حتى نقول بأنه لا يعقل، لأنه لن تشتغل به ذمة عامل، لا، كلامه فيما إذا تحقق تلفون وكان التلف بتقصير من العامل أو بتعدين، هذا مراد الماتن. المراد من الماتن، المراد للماتن هنا الضمان بمعنى المصطلح ليس إلا، وإن كان الضمان بمعنى التعهد أيضا صحيحا عنده بمقتضى ما تقدم، لكن مراده هنا هو الضمان بالمعنى المصطلح ليس إلا. سيد الخوئي يقول إذا كان المراد من الضمان ضمان التعهد إذن صحيح، وإذا كان المراد من الضمان الضمان بمعنى النقل فهو غير صحيح، إما لأنه من ضمان ما لم يجب ولم نقل بصحته، وإما من الضمان المعلق ونحن نعتبر في الضمان التنجيز. ليس هنا كلام الماتن مرددا بين الضمان الذي هو بمعنى التعهد والضمان الذي هو بمعنى الناقل الضمان الاصطلاحي، لأن عبارة الماتن هاي: وأما ضمان الأعيان غير المضمونة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحته، يقولون هذا ضمان ما لم يجب أو هذا ضمان معلق. لو كان المراد ضمان بمعنى التعهد هل أنهم هم لا خلاف عندهم في عدم صحته؟ ولا كلهم يقولون بصحته. فمن هذه الجملة التي هي فلا خلاف بينهم في عدم صحته نستكشف أن مراد الماتن من الضمان هنا الضمان المصطلح ليس إلا، مو ضمان بمعنى التعهد، لأنه يقول فهل يصح ضمانها قبل التعدي والتفريط؟ يقول لا خلاف بينهم في عدم صحته، لا خلاف بينهم في عدم صحته. المراد من عده هو الآن على التعهد، مو أنه كلهم يقولون، كلهم يقولون بصحته. فإذا المراد من الضمان هنا الضمان المصطلح، ليس إلا الذي هو النقل من ذمة إلى ذمة. غاية ما في الأمر سيد الخوي والآخرين يقولون بعدم صحته لأنه من ضمان ما لم يجب أو من الضمان المعلق. الماتين لا، ضمان ما لم يجب يراه باطلا، ولا ضمان المعلق يراه باطلا. فلذا يقول والأقوى بمقتضى العمومات صحته أيضا، قهو بمعنى التعهد، بمعنى ضمان المصطلح. لا أشكال في أن المراد له ضمان المصطلح. هذا كما طبعا هذا ما يأتي فيه أنه إذا أدى الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، سواء كان الضمان بمعنى التعهد أو كان الضمان ضمان بمعنى النقد، إذا أدى إلى المضمون له ما ضمنه، إذا كان الضمان بمعنى التعهد والمفروض عدم تعدي العامل وعدم تفريطه، ليس له الرجوع على العامل، لأن العامل مو ضامن مع عدم التعدي والتفريط. إجا السيل وأخذ مال المضاربة، فأنا كن الضامن لمتعهد له أنه أرجع له المال إما عينان أو قيمة ومثلا. عينان لا يمكن، أرجع له للمالك قيمته مثلا، أو أرجع له بدله مثلا أو قيمة. خب رجعت له بدله مثلا أو قيمة، أتمكن من أن أرجع على العامل؟ عامل أصلا مو ضامن، وما أمرني. حتى لو فرضنا أن العامل أن اليد في المقام يد ضامنة، خو إذا ما أمرني ما أقدر أرجع لي. إذا ما أمرني ليش أرجع لي؟ حتى لو ما منعنا التعهد، لأنه الضمان ينشأ من الأمر، الأمر ماكو، أنا جد أضمن عن التعهد. وأما فيما إذا كان العامل متعديا ومفرطا، وكان الضمان بمعنى النقل الاصطلاحي، هو النقل من ذمة إلى ذمة، كذلك إذا كان الضمان بمعنى النقل ضمانا تبرعيا من دون أمر العامل الذي هو ليس بضامنين، بل حتى لو كان ضامنا فيما لا تعدى وفرط، إذا لم يكن بأمره بمأيب، لكن نرجع له عليه ضمان تبرعي. بلي إذا أمرني العامل بالضمان بقي الوقت لي الحق في الرجوع عليه بالبدل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة 38. المسألة 39 التي تحمل الرقم العام 3606، هذه المسألة هي ضمان درك الثمن للمشتري. طبعا فقط هذا يعنونه الماتن، يقول يجوز عندهم عند الفقهاء قدس الله أسرارهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري. درك الثمن شنو يعني؟ ضمان درك الثمن يعني إذا أنا أجيت وأشتري فرد بيت، وكان عندي شك في أن هذا البيت إلي مو إلي، لكن هو صاحبيات، إمارة الملكية موجودة، البيت باسمه، إمارة الملكية موجودة مثلا، ما أقدم عليه. يقول لي ليش ما تقدم عليه؟ يقول أخاف يطلع هذا البيت مو إلي، وإذا طلع هذا البيت مو إلي وأنا اعطيت الثمن وإجه، طبعا طيت الثمن، ثمن لا تفرض أنه 5 دنانير أو 10 دنانير، أفرض ثمن معتد به 500 مليون مليار، بعدين تبين أنه هذا ما باع بيت، باع بيت الغير، اجى الغير طبعا غير بيته يطلعني بالقوة من البيت وياخذ. تبين فيما بعد أن البائع غاصب، أو تبين فيما بعد بأن البيع باطل لجهة من الجهات. خب إذا البيع باطل البيت بيته، خب أنا شي طلع لي ثمن من البائع، ربما ثمن صرفه وبعد شنو ما أقدر أحصل يروح علي، فمتردد. يجي فرد واحد يقول لي أنا أضمن لك درك الثمن، إذا طلع البائع غاصب أنا أعطيك الثمن إذا ما قدرت تحصله، أو إذا طلع البيع فاسد وما قدرت تحصل الثمن أنا ضامن لك للثمن. هذا يسموه ضمان درك الثمن. طبعا هذا ضمان درك الثمن، هذا الضمان ضمان صحيح يومه صحيح، بمعنى النقل يصير لو فقط بمعنى التعهد. هذا ضمان، ضمان للأعيان المضمونة، يو ضمان لبدل الأعيان المضمونة. يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري، يقابله شنو؟ يقابله ضمان ثمن، ضمان درك المبيع للبايع. واحد يريد يبيع بيته لكن يخاف من المشتري، لأنه إذا باع بيته وبعدين تبين فيما بعد بأن الثمن مغصوب أجوا أخذوا الثمن، شي طلع لي أنا البيت من البائع مثلا. إسا يأتي طبعا يقيدوه هنا بما إذا قبض، بما إذا درك ضمان درك الثمن، بما إذا قبض البائع الثمن، وضمان درك المبيع فيما إذا قبض المشتري البيت. ليش تقييد بهذا؟ الماتم يقول يجوز عندهم ضمان درك الثمن، هسا خلينا عن ضمان درك المبيع ماكو فرق، إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيد به الأكثر. أكثر الفقهاء قيدوا ضمان درك الثمن بما إذا كان المشتري قد قبض الثمن، وما إذا ما قبض الثمن فليس هو موضوع البحث. جمع آخرين من الفقهاء قالوا له يجوز ضمان درك الثمن سواء قبض البائع الثمن أو لم يقبض الثمن. الماتن يقول وهو الأقوى. ليش تقيدون الفقهاء القسم الأول تقيدون الضمان بما إذا قبض البائع الثمن؟ يقول لأنه قبل ما يقبض الثمن مو ضامن، إذا قبض الثمن دخله يصير ضامن، فلذا احنا شنو نضمن؟ العين التي هي مضمونة عليه، التي اشتغلت بها ذمته. وإذا ذمته مو مشغول شلون؟ إذا ذمته مو مشغول لا يصح الضمان. تقدم عندنا في الضمان الآن في المسألة المتقدمة أنه إذا كانت الأعيان غير مضمونة أيضا يصح ضمانها، إذا اشتغلت به ذمتها تقدير، أو ضمان ما لم يجب الذي يقول بصحة الماتم. في الصحاح الدرك التبعة، وقيل سمي ضمان الدرك لاستلزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. هسا بعضهم يقولون بأنه المراد من المقام الضمان في المقام الضمان بمعنى التعهد ليس إلا للضمان بمعنى المصطلح. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه المراد من الضمان هنا ضمان بمعنى التعهد، وليس هذا من الضمان المصطلح ليقال أن من بيده المال إذا لم يكن ضامنا ولم تكن يده يد ضمان فما معنى. قبل هذا البحث بحث آخر، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ولا بد وأن يفرض كون المبيع شخصيا وكون الثمن شخصيا. كلام أولا الكلام ليس مختصا بضمان درك الثمن، يشمل ضمان درك المبيع واحد. ثانيا يشترط في كل من الثمن والمبيع أن يكون شخصيا في البيع حتى يصح ضمانه. يعني شخص يجي يقول إذن فلوسك إذا أعطيتهن واشتريت بيهن هذا الثوب هذا البيت أنا أكون ضامنا لها. وإذا هذا البيت أنت اشتريته وطلع مال الغير أنا أكون ضامنا له بمعنى التعهد مثلا. ليش نشترط أن يكون الثمن شخصيا وليش نشترط في أن يكون المبيع شخصيا؟ لأنه إذا كان الثمن كليا وإحنا انطينا من مال غيرنا، أو إذا كان المبيع كليا وطعنا بيت مغصوب الأداء يكون باطلا لأن البيع يكون باطلا. ولا بد وأن يفرض كون المبيع شخصيا فيما إذا كان الضمان ضمانا لدرك المبيع. إذا طلع هذا البيت مغصوب أنا أضمن لك. إذا طلع البيت مغصوب يعني فيما إذا كان البيت واقع، إذا كان البيع واقعا على عين هذا البيت، وإذا طلع مغصوب. ما إذا كان البيع واقعا على شراء بيت كليين وهذا البيت الكلي حين الأداء الثاني فتفرد مغصوب الأداء يكون باطلا لأن البيع يكون باطلا. ولذا نحن نقول فيما إذا تبين بطلان البيع، في هذه الصورة لم يتبين بطلان البيع، حينما يكون الشراء لبيت كليين وبعدين يتبين أن البيت مغصوب الأداء يكون باطلا لأن البيع باطل. وكذلك في الثمن، فيما إذا ظهر أن الثمن مغصوب بايع يقول ربما يظهر فيما بعد أن الثمن الذي يعطيني إياه في مقابل البيت يطلع مغصوب، ويجي صاحب هذه الأموال يثمن يأخذ الثمن. خب أنا شي طلع لي بيتي من المشتري، يجي شخص يضمن له عهدة الثمن يقول له إذا تبين أن الثمن مغصوب أنا أضمن لك إياه. يا ثمن، ثمن الكلي وثمن الشخصي، يا مبيع، البيع الكلي والبيع الشخصي، البيت الكلي والبيت الشخصي. بلا كلام أن المراد منه الثمن الشخصي والمراد منه البيت الشخصي، لأنه إذا كان الثمن كليا وعطيته من المال المغصوب لا ينكشف بطلان البيع، ينكشف بطلان الأداء. ولذا الآن يقولون أنه شخص إذا اشترى شيئا بمال مغصوب تارة يقع الشراء على عين هذا المال المغصوب بيع باطل، وأخرى يقع البيع على كلية ثمن. هذا بيش تبيعه بعشرة، أنا قلت لك قبلته استحقق البيع على ثمن كلي، أطلع من جيبي عشرة أطي، هاي العشرة مغصوبة، هذا لا يكشف عن بطلان البيع. هذا لا يكون فيه البيع باطلا، هذا يكون فيه البيع شنو؟ صحيح. الأداء باطل. إبل هاي العشرة المغصوبة لا أنا إلي حق أن أعطيها ثمن، ولا إلي هو حق أن يأخذها بعنوان الثمن. إذا أخذها بعنوان الثمن هو ضامن إلها، نتيجة أنه البيع الذي الشراء الذي أنا اشتريته بعشرة الشراء أصبح ملكي، لكن شنو أنا مطلوب بالثمن؟ لا، إذا أعطيته من الثمن المغصوب هذا الثمن باطل ليس ثمنا، فهو يملك في ذمة العشرة. وكذلك بالنسبة للبيع، إذا أنا اشتريت من عند البيع بيت كلي وهو حين الأداء اعطاني هذا البيت المغصوب، طبعا بيت كلي معلوم مطلوب منه، يعني موصوب بهذه الصفات بحيث أنه جهالة ماكو في المبيع. خب حين الأداء اجى إلى فرد بيت بايع سابقا إلى زيد شال الطانية، بيع مغصوب، الأداء مغصوب. هذا الأداء من يجي صاحب البيت ويأخذ البيت هذا البيع باطل؟ لا، لا ينكشف بهذا بطلان البيع، روح نشلب بيه بأنه البيع صحيح. أنت الأداء حين الأداء أديت لي بيتا مغصوبا فالأداء باطل. نحن نقول يعتبر في ضمان عهدة الثمن أو ضمان عهدة المثمن، نعتبر في أن يكون الثمن والمثمن شخصيا يتبين بطلان البيع. إذا تبين بطلان البيع ذاك الوقت يأتي الضمان، أما إذا كان الثمن أو المثمن كليا ما يتبين بطلان البيع، يتبين صحة البيع. غاية ما في الأمر الأداء يكون باطلا، أداء الثمن يكون باطلا، أداء البيت المغصوب يكون باطلا، فلا ينكشف بطلان البيع. نحن محل كلامنا هنا فيما إذا ضمن ضامن العهدة الثمن، وفيما إذا ضمن ضامن العهدة المثمن، في الثمن والمثمن الشخصية لا في الكلية.
ليش؟ والمعاملات الخارجية كلها يكون للثمن الشخصي والمبيع الشخصي.
لا، باتفاق اتفاق
إذا كان علميا هو
اتفاق شيء سيدنا اتفاقان. الشراء الذي احنا نشتري من السوق يقولون اغلبه 99% على نحو الكلي،
احنا حسبنا شيخنا على على الافراد وننظر فيهم ما يكون دائما معاملات الشخصيه وعليه.
يعني احنا وقت نقول له بيش هذا كيلو البرتقال يقول لنا بأليف، نقول له الطينة كيلو، هو قال بخدمتك وبصب عيني وخدمتك شال كيلو الطانة، هذا بيع شخصي بالنسبة للثمن ما يخالف. هس شوف احنا عندي جيب هنا فلوس وهنا فلوس، قلت له اعطيني كيلو، كيلو بيش بدينار 1000 دينار، قلت له ما يخالف اعطيني كيلو، اعطاني كيلو يا ثمن وقع عليه البيع هذا لهذا احكي
الموجودة في
جيبي. لا الموجودة في جيبي كلي، اقول موجودة في جيبي كلي،
ما يكون لكل شخص، هو على الشخصية الموجودة في جيبي في
جيبي الشخص، يعني هذا المعين
شخص معين، يعني هذا من كما من ذلك
وهذا ما معين صار. يا هذا شوف سيدنا تارة نقول له اقول له بهاي الالف دينار اعطيني كيلو برتقال، هذا الشخصي، هذا الشخصي هاي 1000 دينار الطين
كلها موجودة بالخارج والشخصي
موجودة
بالخارج هو الشخص
الذي عنده أموال كثيرة حينما يشتري شيء وذاك يوافق عليه يقدر يعطي من هاي الأموال، ويقدر يعطي من هاي الأموال، يقدر يعطي من أموال البنك، ويقدر يعطي من أموال الخارج، ويقدر يعطي من الأموال اللي عزيت. لو ما يقدر يقدر، فإذا ليس شخصيا، لو كان شخصيا ما يقدر يتم عنده إلا هذا تبطي. ولذا يقولون الآن إذا إنسان عنده مال متعلق فيه الخمس، بغض النظر عن هذا مال مغصوب، عنده مال مغصوب، خب راح اشترى شيء وقبل ذاك يبيع له بيش بعشرة، ما قال له بهذا المغصوب بيعني، قال له بيش بعشرة، طلع المال، المال مغصوب هنا مال مو مغصوب، طلع المال مغصوب قطع، بيع باطل. لا الأداء باطل. أما أنا جد قلت له هاي الدينار اللي أنا أدر بيه مخصوص بيعني برتقال كيلو الثاني هذا بيع باطل. شنو؟ أنا الموجود في الخارج كل شخص، بالعكس الموجود في الخارج كله كلي بالنسبة للثمن، بل المبيع الخارجي قدر شخصي كله بالعكس اللي تقوله، وعليه تترتب عدة فوائد، عدة فوائد تترتب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة للكلام تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.